الآن اليوم في مدينة مهمة جدا، سأتكلم معكم اليوم من مدينة سخنين، وسأتجول معكم أيضا في هذه المدينة. هذه المدينة التي ارتبط اسمها تاريخيا كما هو معروف لدى الجميع، ارتبط اسمها بيوم الأرض الخالد، ارتبط اسمها قبل ذلك بأحداث عام 36، وقبل ذلك بثورة عام 19 و21، فهي مدينة دائما كانت مصدر للقلق لدى سلطات الاحتلال التي تعاورت والتي تبدلت على تاريخ هذه المدينة. سأتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن جولات في سخنين. سخنين مدينة ضاربة في عمق التاريخ، يرجع تاريخها إلى زمن تحتمس الثاني، إلى حوالي 3500 سنة عمر هذه المدينة، لذلك أبنيتها وأزقتها تدل على تاريخ هذه المدينة. آخر ما لدينا أو أقدم ما لدينا من أسماء تدل على اسم هذه المدينة هو اسم من زمن الكنعانيين، دل على أنه تطور إلى أن غدا باسم سخنين دل عليها. طبعا دخلها الفتح الإسلامي ومرت كما مر كثير من المدن الفلسطينية بفترة الاحتلال الصليبي، ثم التحرير على يد صلاح الدين الأيوبي، إلا أنها كانت مصدرا مهما جدا للمدد في زمن التحرير الصلاحي بعد أن سقطت عكا بالذات. في عام بعد أن دخل الإنجليز إلى هذه المنطقة، ما يميز مدينة سخنين عن كثير من المدن الفلسطينية أن مخاتير مدينة سخنين في الجملة على اختلاف عشائرهم، على اختلاف انتماءاتهم، كانوا مع الثوار الذين كانت يعني يتصلون بمدد مع القيادة في بيت المقدس أو في القدس وقت ذاك. عادة ما كان يمكن أن تستميل السلطات الاحتلال والانتداب البريطاني مخاتير أي قرية أو مدينة، أما مدينة سخنين فقد مثلت التحاما ما بين مخاتير المدينة وما بين الثوار، بل أكثر من ذلك، فإن المخاتير قد جمعوا أموالا عن طريق الأهالي، ثم حاولوا أن يشتروا مدفعا أو رشاشا لقتال الإنجليز عبر لبنان، وقد استطاعوا أن يأتوا برشاش للقتال هنا في حرب عام 36. سقط شهداء عام 48، وأنتقل مباشرة أقفز بكم إلى 30 آذار من عام 1976. في ذلك العام، قبل ذلك بقليل، كان قد تقرر بناء مستوطنة هنا في الجليل، وهي اليوم من كبر من المدن الكبرى في منطقة الجليل، اسمها كرمئيل، وتم مصادرة حوالي 5000 فدان من هذه المدينة. على أثر ذلك قامت أحداث يوم الأرض، قامت أحداث يوم الأرض الخالد. فأنا من مدينة يوم الأرض الخالد، من مدينة أحداث عام 36، من مدينة شهداء هبة الأقصى، من مدينة الظاهرة عمر، من المدينة الحبلى بكل هذا التاريخ الكبير، من مدينة كرة القدم، من مدينة اتحاد أبناء سخنين، من مدينة الثورة، والمدينة التي ولدت حقيقة رجال كثيرين. سأكون معكم في جولتين كاملتين تامتين، هذه الجولة ثم جولة أخرى، فتعالوا بنا نكتشف هذه المدينة. أنا الآن أمام الكنيسة القديمة أو كنيسة جرجيس، مار جرجيس. هذه الكنيسة تقع في البلدة القديمة، بلدة سخنين القديمة، وللتحديد في حي المسيحيين أو في حي النصارى. عندما نتكلم عن الشمال فلسطين، عن منطقة الجليل في القرن 19، فنتكلم عن بناء كثير من الكنائس. أحد أهم الأسباب طبعا التسامح الذي كان قد أظهرته الدولة العثمانية في تلك المرحلة، كان قد أفرز مثل هذا الحضور المسيحي مرة أخرى في هذه البلاد، بالإضافة إلى الاحتراب الداخلي الذي كان قد نشأ في لبنان، فاضطر كثيرون أن ينزحوا إلى منطقة جنوب لبنان وإلى شمال فلسطين، فأقيمت كثير من الكنائس. هذه هي أحد الكنائس التي أقيمت. ما يميز حقيقة العلاقة بين المسلمين وبين المسيحيين في كل البلاد عامة، وفي سخنين بين هذه البلاد خاصة، هو أنها علاقة طيبة جدا. أنا سأدخل وأتكلم مع الأب القائم عن الكنيسة، ولكن من الأمور الخاصة جدا لهذه الكنيسة هي أن الخوري أو الأب القائم عن الكنيسة قد توارث الخورية أو الأبوية أو الكهنوتية في هذه الكنيسة أبا عن جد إلى 6 جدود، وجميعهم مدفونون في مدخل الكنيسة الأيمن، أي في مدخل الكنيسة الغربي عندما ندخل داخل الكنيسة. أدخل معكم ونتكلم في الداخل. السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا دكتور رائد، كيف الحال؟ كيف أمورك؟ أهلا حبيبي.
طيب أنا الآن سعيد أن أكون هنا مرة أخرى في داخل كنيسة مار جيريس في مدينة سخنين، وأنا ألتقي أبونا الإيكونوموس صالح خوري.
نعم.
طبعا خوري لأنه الخورية والكهنوتية أبناء.
نعم.
جد.
تسلم حبيبي.
هذا الموضوع نتكلم عليه.
نعم، أنا بعتز وبفتخر أني كاهن سخنين للروم الأرثوذكس، وأنا الكاهن السادس من بيتنا. يعني كاهن ابن كاهن ابن كاهن، ستة.
جميل.
الحمد لله، وهي نعمة من نعم الله علينا.
أبونا، للمسيحيين قد يكون معروف جدا قضية الهيكل والجهة الشرق، ولكن لكثير من المشاهدين اللي يشاهدون الآن، ماذا يعني أنك أنا كيف لما دخلت
الكنيسة؟
نعم، لما دخلت لك الكنيسة كنت أنت في المكان المقدس.
نعم.
إيش
نعم.
يعني هذا؟
ولو الكنيسة يعني كما ترى يا عزيزي مقسمة إلى قسمين، قسم خاص للكاهن ويسمى الهيكل، ويرمز في المسيحية إلى السماء.
نعم.
لأن كلمة الله حينما يرددها الكاهن يرددها من داخل هذا الهيكل في الغالب.
طبعا الهيكل يختلف عن الهيكل في الفكر اليهودي.
طبعا يختلف تماما. يختلف تماما
حتى نحدد المضامين يعني.
100% حتى الذبيحة تغيرت. إذن يختلف تماما، فهو يرمز إلى السماء، وطبعا صحن الكنيسة ويرمز إلى الأرض، ويفصل بين السماء اللي هو الهيكل وصحن الكنيسة اللي هي الأرض هالجدار اللي أنت شايفه، واللي هو جدار مميز وأخذ اسمه من هالأشياء الموجودة عليه، من هالأيقونات الكثيرة المكثفة الموجودة عليه، وأخذ اسمه الأيقونستاس من كلمة أيقونة.
جميل.
الصورة المقدسة.
وهذا تميز به طبعا الكنيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية.
نعم نعم، نحن نعتبر أن الأيقونة المقدسة هي سلمنا أو طريقنا الروحاني إلى السماء. جميل. لذلك المؤمنين يكثرون من النظر إلى الأيقونات حتى ينتقلوا روحانيا.
نعم.
وفكريا إلى السماء.
أبونا عندي سؤالين قصيرات. الأول، تاريخ بناء الكنيسة زائد ناقص. أنا ذكرت من في القرن التاسع عشر، صحيح؟ يعني
نعم نعم، من أصل النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبالتحديد بين 1860 لل 1870 بعد الأحداث اللي صارت في لبنان، الأحداث الطائفية في 1860 والهجرة المسيحية إلى شمال فلسطين، فازداد عدد المسيحيين هون وباشروا في بناء هذه الكنيسة.
في طريقي أنا لسخنين طبعا مرينا عبر الدوحة اللي هو ملعب الدوحة واستاد الدوحة، وبعدين الكنيسة الجديدة. الكنيسة الجديدة تبع للروم الأرثوذكس، تبع لكم
الكنيسة الجديدة؟
طبعا شفتها.
نعم، هي كنيسة تابعة للروم الأرثوذكس، وهي كنيسة تحمل كنيسة السيدة العذراء. بدأنا في بنائها منذ حوالي 10 سنوات، وبتعرف الماديات شوي صعبة. الحمد لله قطعنا شوط كبير جدا. احنا عم نصفحها هسه بحجر اللي بكلفنا حوالي 2,000,000 شيكل، ورغم انه الطائفه صغيره ولكن سخنين كبيره.
جميل.
لانه سخنين عم تساهم كثير في بناء هاي الكنيسه.
توقعك
مشكوره. بنتوقع حسب الماديات يعني. الحمد لله الكنيسه من اكبر كنائس في الشرق.
جميل.
على قاعه 1500 متر، الكنيسه حول 820 متر بارتفاع 42، فهي كنيسه مفخره وهي كنيسه سخنين.
جميل.
نعم.
الأب صالح الخوري، شكرا كثير لاستضافتك لنا هنا في الكنيسة، وعلى هذه اللغة الطيبة العربية الأصيلة الضاربة في عمق فلسطين.
ميت مرحبا.
شكرا
فيك.
أهلا
وسهلا، بنحييك.
أهلا
بيك حبيبي، أمان الله.
الآن في مكان جميل جدا، نستطيع أن نقول في مركز البلد، مباشرة أمامي المسجد القديم، المسجد العمري أو مسجد عمر بن الخطاب. هذه الساحة التي نحن فيها وقف على المسجد، بل أكثر من ذلك فإن هذا المبنى الذي أمامي يعتبر أقدم مبنى سكني في مدينة سخنين. تقريبا يجمع أهل البلدة على أن هذا هو أقدم مبنى سكني. نستطيع أن نتميز العمارة العثمانية وفن العمارة العثمانية بشكل واضح من خلال النظر في هذا المبنى ومن خلال بعض الرسومات والعقود الموجودة في هذا المبنى. إذن المبنى عثماني قديم جدا، يرجع ربما إلى زمن الظاهر عمر، نستطيع أن نؤكد ذلك. وفي داخل المبنى نفسه ثمت بئر ربما حتى بئران. أنا سأمضي أقف هنا وأمضي مباشرة إلى المسجد لألتقي إمام المسجد الشيخ ياسر غنايم ثم أتكلم عن طبيعة هذا المسجد. تفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك؟
الله يحييكم. اهلا وسهلا فيكم. شرفتونا. حياكم الله.
انا الان في المسجد القديم في المسجد العمريه في مدينه سخنين كما ذكرنا. المسجد العمري طبعا انا ساتكلم الان واترك الكلام للامام، ولكن يعرف باسم مسجد عمر بن الخطاب وباسم المسجد العمري. ساستضيف ان شاء الله عز وجل امام المسجد الشيخ ياسر غنايم ونتكلم عن هذا المسجد. بداية شيخ ياسر، كما هو واضح كما تكلم من قبل، واضح أن فن العمارة هو من المرحلة مرحلة الظاهر عمر.
نعم.
تكلم لي شوي عن لمحة تاريخية المسجد إذا بتعرف بعض أئمة المسجد.
نعم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وإياكم في هذا المسجد الطيب في بيت الله عز وجل. كما ذكرت يعني في مقدمة حديثك بأن هذا المسجد يطلق عليه اسمين، المسجد عمر بن الخطاب والمسجد العمري. المسجد العمري نسبة للظاهر عمر، كما هو معروف لما جاء الظاهر عمر الزيداني فاتحا لهذه البلاد كان له محطات كبيرة في فلسطين.
نعم.
مثل حطين، مثل قرية عرابي في مدينة شفاعة عمر في عكا، له أثار بارزة. فكان كلما مر ببلد كان يترك أثرا وراءه، ولما جاء إلى منطقة سخنين كان هذا المسجد هو الأثر الذي تركه الظاهر عمر في هذا البلد الطيب.
حلو. وذلك أظهر بهذا فن العمارة.
نعم.
زمان المسجد إيش كانت مساحته؟ لأنه
كان هذا الرواق فقط الذي تراه.
الرواق. الرواق هذا.
نعم.
مع الرواق.
مع هذه القبة. جميل. فقط.
والتوسعة.
تعود التوسعة إلى تقريبا سنة 1982. كان في هنا مظلة موجودة في المنطقة الخلفية. سنة 1982 تقريبا تم تكبير وتوسيع المسجد كسطح أول مع الإضافة الموجودة على الجهة اليمنى والإضافة الموجودة على الجهة
يعني شرق وغرب. نعم. وقبلي المسجد تم التوسيع
وشمال المسجد. نعم.
أسأل الله عز وجل يبارك في هذا المسجد
وفي الله يحييك.
وأنا أعرف تماما أن هذا المسجد من بواكير المساجد التي كانت
الحمد لله رب
سببا للدعوة الإسلامية التي فتحت في بلادنا وخرجت كثير من الإخوة الأحباب الذين أصبحوا أعلام هذه الدعوة.
الله
بارك الله فيك شيخ ياسر، جزاك الله خير وشكرا لك.
حياكم الله.
السلام عليكم. بارك الله فيك.
حياكم الله.
نحن الآن أو تحديدا أنا وصلت الآن إلى مكان له أهمية تاريخية فيما يتعلق بمدينة سخنين، إذ إنني الآن مباشرة أمام مكان إقامة الوالي الذي كان قد نصبه أحمد باشا الجزار في منطقة سخنين، بل في منطقة الشغور عامة. فهو بيت الوالي الذي كان في مرحلة من المراحل الذي أخذ يعني أخذ بعدا كبيرا موسى أبو ريا، سكنها هنا عندما نتكلم. فالطابق الأول الذي كان في مثابة الولاية، دار الولاية، وأما الدور الثاني أو الطابق الثاني فلم يبنى إلا في عام 1950 ميلادية، بينما هذا البناء عمره ما يزيد على تقريبا 200 سنة، ويمكن أن نرى يافطة أو قارب ما حافظ عليها الناس هنا كي يؤرخوا للتاريخ الذي بني هنا. هذا البناء ليس فقط سبب وجودي هو أن هذا البناء تاريخي وأنه يعود إلى والي منطقة الشاغور. لما نقول منطقة الشاغور فمنطقة الشاغور تشمل سخنين، تشمل منطقة مجد الكروم، تشمل منطقة نحف ومناطق أخرى في هذه المنطقة، قرى كثيرة تعرف باسم قرى الشاغور. وبالإضافة إلى ذلك في مرحلة متأخرة أيضا أخذ ولاية قرى الشمال أمثال سحماتة والجش وغيره. أنا ليس فقط موجود معكم هنا لأن هذا البناء هو بناء تاريخي، بل لأنه أيضا هو مكان لمتحف التراث الشعبي الفلسطيني. متحف التراث الشعبي الفلسطيني بدأ بجمع أغراض لها علاقة بالتراث الشعبي الفلسطيني عام 1985، تم افتتاحه عام 1990. كانت بدايات التمويل والمتابعة عبر مركز إحياء التراث العربي، وقد كان هذا في مدينة طيبة في المثلث. أنا دخلت إلى داخل هذا المتحف وحقيقة انطبعت بانطباع رائع جدا وهالني جدا ما رأيت، وهو جميل جدا، يحكي جزء من حكايتنا الفلسطينية، من ثباتنا، من رباطنا، من وجودنا على هذه الأرض، من أن الأرض لنا وأننا مع الأرض نعشقها وتعشقنا، فإن لنا معها حكاية وتغريدة وأنشودة وعشقا عتيقا قديما. سأدخل إلى الأخ المدير القائم على هذا المشروع من بداية تأسيسي عام 1990 حتى اليوم، هو الأخ أمين أبو ريا، فتفضلوا. السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
كيف حالك أستاذ أمين؟ أخبارك حبيبي، كيف حالك؟ أنا جدا مشتاق طبعا للدخول إلى المتحف الذي مرة أخرى يبعث في القلب كثير من الراحة والسعادة والطمأنينة، والذي يؤكد على البصمة الفلسطينية على هذه الأرض، والذي يعيد لهذه الأرض هويتها الحقيقية. ولكن قبل ذلك أنا سأسمع منك كلام ربما يشوقنا وربما لا يشوقنا.
أول شيء ميت مرحبا فيك أنت والطاقم اللي معك.
شكرا لك.
إحنا موجودين حاليا في ساحة البيت حوش السرايا، سرايا الحاج موسى أبو ريا، في بناية التاريخية اللي اختيرت حتى تكون متحف للتراث الشعبي الفلسطيني.
سرايا يعني مكان لإقامة الأمير عادة؟
السرايا عادة مكان إقامة الوالي.
الوالي
طبعا بعد تعيين الحاج موسى أبو ريا كوالي على ولاية الشاغور وولاية الجبل. جميل. تم بناء هذا البناء ليدير منه الولايتين ومسكن طبعا شخصي للوالي. حلو. احنا حولنا البناء اخترناها لتكون متحف التراث الشعبي الفلسطيني. جميل. في الداخل. فميت مرحبا فيك، تفضل احنا نورجيك معروضاتنا وما يحويه المتحف من تحف تراثي.
جدا انا يعجبني هذا طبعا المنظر الجميل، الخزف اللي عندك، الشباك الجميل، الخروب، التين، منظر جدا ياخذ بالالباب، وانا متشوق للداخل كمان.
ميت مرحبا. احنا لما كنا حوش البيت الفلسطيني فما حوش البيت الفلسطيني متكامل بكل ما يحويه، مش بس الشجر والاخضر، كمان الادوات وما حولها من بير المي وزاويه الخبز والادوات الزراعيه القديمه اللي كانوا في بيت كل فلاح فلسطيني. تفضل دكتور، ميت مرحبا فيك. نبدا في غرفه ادوات العرب العمل او الحرف والمهن
ان شاء الله. ما شاء الله جميل.
طبعا دكتور عندنا هون ادوات الحرف والمهن، الحرف الشعبيه اللي كانت دارجه في كل قريه وقريه فلسطينيه، اللي كان يعتني بتصليح ادوات التسخين والاناره، ادوات الزراعه، الادوات القاطعه، الادوات اللي ترتبط بالحيوانات وصناعتها سواء تصنيعها واستعمالها،
حراسه كذا.
طبعا
ايش مثلا
هذا الكرداش او منفش الصوف اللي كانوا ينفشوا فيه صوف الغنم حتى يصنعوا منه الفراش والفرشات والمخدات، ادوات الحداد، ادوات الحجار والدقاق اللي كانوا يحطوا الحجار للبناء، انواع المصائد، اقفال ومفاتيح، مفاتيح العوده هاي
أدوات اللاجئين يعني.
ايوه طبعا ان شاء الله
عما قريب
لكل واحد يرجع لوطنه ان شاء الله. أدوات خاصة، أدوات مهنية اللي كانت مش معظم البيوت الفلسطينية، أدوات بناء، أدوات النجار، أدوات الوزن والكيل، الصاع والرطل وما أدراكها.
جميل.
الحبال اللي صنعت من شعر الماعز، الصوت من الجلد، النول لخيطان الصوف. حلو. حذوات للخيل وأختام الضريبة العثمانية طبعا وعقدة البركة، هذا الرشم اللي كان يستعمل لجباية العشر على زمن الأتراك، وطبعا عقدة البركة اللي كانت تتعلق في صدر كل بيت على أمل
إنه نشوف البركة. الأشياء الثانية غرفة ثانية.
تفضل دكتور على الغرفة الثانية.
هلأ هون إيش هالغرفة؟
هون عندنا بيت الموني والبيت الشعبي الفلسطيني وديوان مضافة البلد.
تفضل.
طبعا إحنا
هون جميل جدا رائع يعني هون.
طبعا دخلنا على المبنى التراثي الموجود فيه المتحف. عندنا هنا بيت الموني اللي فيه الأدوات اللي كان يخزن فيها الفلاح محاصيله في المواسم المختلفة. بيبدأ عندنا من الخلايا للقمح.
يعني لو تسمح لي، يعني هذا تاريخيا البناء هذا هون إيش كان؟
في فرق بين هدف البناء نفسه وبين اليوم إيش إحنا مستهدفين من الغرفة.
تاريخيا
الغرفة هاي كان يسموها غرفة الدرك.
الدرك اللي هو الحرس.
لأنه على الشمال حرس، لأنه على الشمال كان في سجن المنطقة اللي كان فيه طبعا علامة الحكم التركي اللي هي المشنقة الموجودة
اللي هي هنا
في الغرفة اللي شمالنا، والغرفة اللي يميننا كانت ديوان الوالي.
ديوان بدنا نبدأ احنا هون،
نبدأ هون فبيت الموني.
بيت الموني
كمتحف تراث فلسطيني. جميل. فيها الخلايا اللي فيها مخازن الحبوب، فيها الخوابي لزيت الزيتون.
أيوة.
الزرار للمكابيس والمخللات. جميل. وأدوات النحاسية وأدوات القش اللي كانوا يحطوا فيها الخضروات والفواكه المجففة. هون احنا بنفوت على البيت الشعبي مباشرة.
بيت الشعبي،
بيت الشعبي الفلسطيني
اللي هو تاريخيا طبعاً كان مشنقة.
تاريخيا البيت اللي كان فيه سجن المنطقة سجن، وكان فيه المشنقة والحبل، وهذه الزردية الأصلية اللي كانت طبعا للمشنقة في حينه كرمز للحكم التركي. مع العلم والتنويه انه لم يشنق احد في هذه البنايه.
طيب
تاريخيا لا في زمن الحاج موسى ابو ريه ولا في زمن سليمان ابو ريه اللي كان مدلل لسليمان باشا.
أيوة اللي هو تبناه.
احنا اليوم عاملين
هون ايش المناظر الجميله الرائعه اللي عندنا. هذا
هذه البيت الشعبي الفلسطيني. نعم. شكل البيت الشعبي الفلسطيني قبل 80 سنه او 90 سنه بتكانوا امياتنا وجداتنا يقعدوا في البيت يشتغلوا الشغل العمل المنزلي، الجرش على حجر الرحى هاي شغلة يومية، تجلس جنب الموقد والدخون تولع النار وتطبخ، تلوي القش تحضر العجين وما إلى ذلك، صندوق العروس طبعا، المهد والسرير للأطفال طبعا، وهون طبعا براد زمان اللي كان العلاقة اللي كان يحطوا عليها الأكل اللي يظل بعد العشاء طبعا.
يعني جدا جميل جدا ورائع، وبيعطينا مرة أخرى شعور إنه كفلسطين كان لنا حضور وكان لنا وجود وليست
هون أرض. إحنا دكتور إحنا بنعرض حقيقة، يعني هاي أدوات فلسطينية بحت اللي صنعتها إيدين ستاتنا في الماضي وجداتنا واستعملتها في عمل
فهي اليوم. ليست كما قيل أرضن،
لا أرضن بلا شعب إطلاقا، لا في شعب وفي حضارة عريقة. جميل. وهي الإثبات على ذلك إنه وجود هاي الحضارة هي إثبات قاطع على وجود الشعب الفلسطيني.
حلو كثير. هلا إيش باقي الجزء الثالث؟
بعد أن تفضل بدنا نرجعك على المضافة هناك.
يلا
تفضل معنا دكتور.
يعني الآن إحنا في سرايا الوالي.
في سرايا الوالي إحنا في ديوان اللي من تراثنا الشعب الفلسطيني. طبعاً وإذا بدك تعرف عن الديوان لابد من قاعدة. في الديوان حتى نتعرف على
هاي جلسة على الديوان
قاعدين وبعض قوانين.
طبعا أنا يعني التراث الفلسطيني مهم جدا جدا جدا، وأنا أظن أن الكثيرين قد ضيعوا هذا التاريخ المهم جدا. فحتى أنا قبل مرة حكيت لي أنه الجلسة وطبيعتها لها معنى.
طبيعي دكتور.
طيب
يعني أول شيء الديوان كديوان أو المضافي أو بيت العيلة اللي كان يسمى في تراثنا هو كان الشريان النابض في القرية.
جميل.
يعني أي قرار أي شيء بده يكون حتى مصيري في القرية كان يؤخذ في الديوان.
طب والمسجد وين دوره؟
المسجد هو دوره للعبادة والصلاة، حتى الإمام في وقت اللي ما في صلاة وقت فراغه كان يجي على الديوان يقعد معه.
يعني أنا هذا جانب إمام المسجد؟
طبعا هذا إمام المسجد مجسم بيحكي هيك. المضافي أو الديوان إلى قوانين في الدخول في الجلسة.
جميل.
كل واحد بيأخذ وين مقامه الاجتماعي بيعطيه، في اعتبار لباب الدخول، في اعتبار لصدر الديوان.
طيب احكينا
مين بيجلس فيه؟
هذا باب الدخول يعني يكون
إذا كان باب الدخول الرئيسي هذا، فيعني هذا باب الخدمة اللي بيربط البيت في البيت في الديوان حتى. جميل. تيجي منه الضيافة والمأكولات وإلى آخره. وإذا كان هذا باب الدخول فيعني المختار
صدر
اللي بيصدر أول واحد بصدر الديوان.
أيوة.
وطبعا من قدر احترامه لضيفه بيجلسوا على يمينه. الضيف لما بيجي على المضافة بيجلس.
ليه المختار بالزاوية؟ يعني المختار مفروض بالنص.
لا المختار عادة بوجه مفتوح. ليش بتسموا المخاتير هن الوجهاء؟
أيوة.
يعني وجه مكشوف للخارج
للباب.
من ناحية إثبات أنه قوة الوظيفة هاي. أيوة. وقدرة المختار وقوة شخصيته
أنه
حتى ما بيخاف ألد أعدائه لو يجي من الباب.
سلام.
وكبين للمراقبة سواء كان في داخل المضافة أو في خارج المضافة.
ليه أشماله ما في؟
لأنه هو بوجه المعبر. على شماله ما بيجلس حدا على المختار لأنه إحنا في ديننا تيامنوا يا.
أيوة.
دكتور
ما في حركات يسارية.
ما في حركات يسارية في الديوان.
طيب.
إطلاقا الإيد اليمين هي الإيد اللي بتعطي والإيد اللي بتمنح.
جميل.
وطبعا الإيد اليسار هي تعتبر غيورة من اليمين على عطائها. ولذلك
جميل.
احنا ذراعه اليمين للمختار، فكل الجلسه الموجوده هون تبقى ذراعه اليمين ابتداء بالضيف والامام وحتى الراوي الحكواتي،
يعني والمغني والحكواتي
طبعا والمغني او الشاعر وحلاق القريه والفلاح اللي قاعد هون في الركن، وطبعا الناطور اللي
بيعمل قهوه وبحمصها
الناطور وظيفه كبيره جدا يعني، اللي مش كل واحد قبلها، هو بس مش بس بحضر القهوه، بحضرها وبقدمها وبيسقي المي من الجره مع الكيلي، روح ودي روح جيب، الوحيد اللي بيسمح له المختار يفوت على بيته الشعبي يجيب الوجبات اللي بيقدمها.
استاذ امين الجلسه جدا رائعه، خاصه انه هون في براد برغم انه في الخارج حر شديد.
طبعا هذه من خصوصيات البناء الشعبي الفلسطيني، خصوصيات البناء الحيطان، سمك الحيطان هاي اللي فيها طبقتين من الحجر في وسط طبقة عازلة تحفظ الرطوبة في الصيف.
موضوع مثلا التطريز، موضوع الخياطة،
طبعا احنا اغنى المتاحف قضية التطريز والحياكة. عندنا في الطابق العلوي خمس اقسام، يعني اول قسم هو التطريز الفلسطيني إما حسب النقوشات العربية والإسلامية اللي فيه أو حسب صدور الفساتين. عندنا في البرندة صور للتطريز الفلسطيني وما حولها. عندنا غرفة الثالثة هي الصناعات الشعبية الفلسطينية اللي صارت رمز المناطق. زي يعني ما بصير تحكي فلسطين عن الزجاج بدون ما تذكر الخليل.
الله الله.
ما بصير تحكي عن خشب الزيتون بدون الجليل أو النحاس بدون الناصري أو كل هاي المصانع اللي كانت مشهورة في فلسطين،
وعن كهانة بدون الفحم.
أي طبعا بعدها في عنا غرفة خاصة للأزياء الشعبية الفلسطينية، عرائس فلسطين كل مجسم بيلبس الثوب اللي تابع لمنطقته، كيف قسموا الفلكلورين الفلسطينيين فلسطين ل 14 منطقة تطريز، في عنا 14 زي للتطريز الفلسطيني. وفي طبعا عنا الغرفة الرابعة أو القسم الخامس اللي هو التطريز اللي ما بين القديم والحديث،
شغل
الإبري كله في الطابق الثاني.
أستاذ أمين أنا جدا ممتن، أنا يعني السعادة لا تسعني، أنا فرح جدا جدا أنني بين الآباء والأجداد، أن تراثنا سيبقى حي إن شاء الله عز وجل. أنا أشكرك، وهذه مناسبة أيضا أن نذكر طيب ذكر الأستاذ
صالح برانسي.
صالح برانسي لأنه بادر حمل فكرة حمل فكرة في حياته، قد توفي ولكن هذه الفكرة ستبقى حية إن شاء الله في الأجيال
إن شاء الله.
فله شكر ولك ألف شكر ولهذه الاستضافة، وإن شاء الله إن شاء الله تعد هذه البصمة حية
إن شاء الله
في حياتنا وبلدنا. شكرا لك،
الله يقوينا، نقدر نتحمل الأمان
إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم. Do-do-do.